إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نبتدئ بالضرورة، لأننا نريد كما قلت هي مصطلحات تعريفية، الإخوة ممكن تطلع عليها لكننا نمر عليها مرور الكرام حتى نقف عند لب المسألة التي نريدها، لأننا على مشارف الانتهاء. يعني اليوم إن شاء الله ننتهي من الكلام على طوائف أهل البدعة في مسائل الصفات مرورا عليها بالتفصيلات، وندخل في أصول القدر وينتهي غدا إن شاء الله، ويبقى لنا بعض البيع المحرمات والضرورة. اليوم إن شاء الله نأخذ الضرورة، علاقة الضرورة بالرخصة والمشقة والمصلحة والحاجة، لأن هناك فروق بسيطة. يعني هنا هذه الضرورة لها علاقة مع الحاجة، الحكم يتساوى يتوافق وأيضا يفترق. والضرورة والرخصة والضرورة والمشقة والضرورة والمصلحة، سترى أن في الكل بأن الضرورة تعتبر حالة خاصة من هذه الأمور، الحاجة والرخصة والمشقة والمصلحة. ترى المصلحة تشمل الضرورة وما فوق الضرورة، وأيضا الحاجة نفس الأمر، لأن الحاجة في قاعدة فقهية عند العلماء الحاجات تنزل منزلة الضرورات، وهذه ليست في كل أحوالها، لأن الحاجة تنزل رتبة عن المشقة. المشقة فيها دفع مفسدة، المشقة فيها دفع هلاك، يشارف المرء فيه على الهلاك. أما الحاجة فيها تضييق وحرج، والتضييق والحرج لا يصل بالإنسان إلى أن يشارف الهلكة، لكن المشقة هي أن يكون المرء يدفع عن نفسه مهلكة. ولذلك العلماء قالوا بالنسبة للحاجة هي من باب جلب المصلحة، ومنها حاجات تحسينية مسألة ترفيه. وأما بالنسبة للضرورة فهي دفع المشقة، دفع المفسدة أو ضرب المفسدة. أولا العلاقة بين الضرورة والحاجة. الحاجة في اللغة تأتي بمعنى الفاقر، وتأتي بمعنى الفقر، وتأتي بمعنى البغية والأمنية. الحاجة تأتي بمعنى الفاقة أو الفقر، أو تأتي بمعنى البغية. ولذلك خذنا الفاقة أو الفقر، الإنسان الفقير لا يهلك، لا يموت، لا يكون قد شارف على الهلاك، لكنه مضيق عليه، ما في توسعة عليه. فالحاجة هي تساوي الفاقة أو تساوي الفقر، وهي أيضا ضرورة. يعني الحاجة يطلق عليها أيضا ضرورة، الحاجة يطلق عليها ضرورة. والحاجة في الاصطلاح هي ما يفتقر إليه من أجل التوسعة ورفع الحرج. قل إما ارتكاب محظور، وهذا المحظور لا يكون أصلا بل يكون تبعا. بالنسبة للحاجات في ارتكاب المحظور ما يكون أصلا، يكون تبعا. نضرب مثل بالمثال يتضح المقال. ما يكون قصدا الزنا تحريمه قصدا، والنظر إلى المرأة تحريمه من تحريم الوسيلة، تبعا من تحريم الوسائل. ولذلك يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا باع لها واشترى، أو يجوز للمرأة أن تخاطب رجل لتسأله وتستفتيه، هذا من باب الحاجيات. يبقى الضرورة يمكن أن ترتكب الحاجة، ترتكب لها محظور وهذا قليل، لكن ترتكب لها محظور لا يكون قصدا بل يكون تبعا من أجل رفع الحرج، من أجل التوسعة ورفع الحرج. إذن الحاجة ما يفتقر إليه من أجل التوسعة ورفع الحرج. أمثلة ذلك خروج المرء من المعتكف لقضاء الحاجة، صالت عن عائشة رضي الله عنه وارضاه تصف النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه وهو الذي قال الله عنه ما أتكم الرسول فخذوه ومن أكم عنه فانتهوا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم, نعرف كيف آداب الاعتكاف. من آداب الاعتكاف ألا يخرج من معتكفه, ولو خرج من معتكفه لبطل الاعتكاف. عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلا لحاجة الناس فقط. فهذا الخروج صار لحاجة, صار لحاجة ليس دفعا لمهلك, بل هو لرفع الضيق والمشقة التي يعني تحوط بالإنسان إلا ما يخرج يقضي حاجته. فمن ذلك من الحاجات التي فيها الحرج وبعض الضيق, وليس ضيقا تاما وبعض الضيق, كخروج المرء من المعتكف لقضاء الحاجة. وأيضا كتشريع أو قول ترخيص الشرع في هجران المسلم 3 أيام لا أكثر من ذلك. أيضا هذه من أجل الحاجة, لأنه ممكن يقول بأن هذا الهج فيه تقويم أو فيه إصلاح, كهجر الرجل لامرأته, هذه أيضا من أجل الحاجة. طبعا أيضا هجر المرأة إذا أساءت ما يكون أكثر من 3 أيام, ولا يكون الهجر إلا في الفراش فقط. يعني ما رجل امرأة تضيق عليه يقول قد قال الله تعالى واهجرهن فيترك لها البيت ويمشي, هكذا خطأ بين, هذا خطأ فاحش. الهجران يكون في البيت, والهجران لا يكون إلا في الفراش. وأيضا الهجران حتى للزوجة لتأديبها وزجرها لا يكون فوق 3 أيام, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3. أو رجل وجد منه سوء خلق معين أو اعوجاج في مسألة ما يريد زجره لينزجر ويرجع ويتوب ويؤوب وينصلح حاله, فأيضا الشرع أباح له الهجران 3 أيام. وإلا عندنا أصل عظيم في شرعنا حرمة ذلك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن أعمال المتخاصمين لا ترتفع عند الله جل في علاه حتى يصطلح. ولذلك أيضا في فضل شعبان, في النصف ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان ويغفر لكل أحد إلا لكافر أو مشاح. انظر إلى المشاحنة ودغل القلوب والحقد والحسد وملو القلب من أخيه المؤمن المسلم, هذه مصيبة كبرى, لأنه قرانها الله جل في علاه بإيش؟ بالشرك. هذه فيها دلالة على العظم الكبيرة بأن يملأ المرء قلبه حقدا ودغلا وحسدا أو, 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 أو غشا لأخيه المؤمن. لذلك المشاحنة كبيرة من الكبائر لأنها تخالف مقاصد الشريعة, المشاحنة. والمصيبة الكبرى أن هذه المشاحنة ممكن تكون بين الوسط الملتزم الذي رفع راية التعبد لله حقا, الذي يقول بأننا نسير على نهج واحد ونسق واحد وطريق واحد, نريد نصرة الدين, ثم يملؤون قلوبه بالحقد والحسد والتفريق بين المشايخ مثلا, أو التفريق بين المناهج التي يسعهم الكتاب والسنة. وهذا غباء مركب وجهل مركب, ومن سيرهم على هذا النهج أخطأ خطأ بينا. وكيف سيفعل عندما يسأله ربه جل في علاه أنك كنت سببا في خلاف بين المؤمنين وفساد ذات البين مخالفة عظيمة لمقاصد الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا أمر ما أدري والله هؤلاء الذين فعلوا ذلك انتبهوا لهذا الشر, أم هم جاهلوا, أم هم تجاهلوا, أم تصدروا قبل أن يتأهلوا مصائب, كل ذلك وارد. كونوا عباد الله إخوانا, والفرقة عذاب كما قال عمر بن الخطاب, والاجتماع رحمة, ولكن الاجتماع أيضا له ضوابط, كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. والمسألة التي لابد أن نعرفها هي أن الشرع يسعنا. وأنا أضرب مثلا واحدا يمكن أن نراه, بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر وقد أخذ بتلابيب الصاحب الجاهل الذي قرأ آية الفرقان على غير ما قرأها عمر بن الخطاب, فقال خليه يا عمر اقرأ, فقرأ, ثم قال اقرأ, فقرأ, قال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. طبعا هذا مستقى من كلام علمائنا في باب الخلاف الذي له حظ من النظر. ومن يقول بأن هذا الخلاف لو عنا الخلاف بيننا مثلا ألا يكون له حظ من النظر, ويفصل ويقول هذا خلاف لا ليس فيه حظ من النظر, أو الخلاف هذا خلاف يبدع غيره, ومن الذي يفصل في ذلك؟ الغر النشأ الذي لم يتعلم سنة واحدة, الذي لم يجلس على ركبتيه ساعة وجالس بالتلفونات يقول أنا بتعلم, هذا بيضحك على نفسه. قد قتلوك يا ابني وأضلوك وأنت لا تدري, لو كنت حقا ذكيا فاطنا وكانت عندك آلة العلم والتعلم والإتقان وحبسوك لتتقدم الناس وأنت ما زلت غضا طريا فقد أضروا بك ولا تدري. أدر بك ولا تدري كان يمكن لك أن ترتقي المنازل العلى تلتصق في ظهر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. يعني هذا أنا أراه قطع طريق عن على الأذكياء الفطناء. وسبحان الله، يعني المسألة لو نظرت ودققت النظر سأقول من الإنسان، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما يأتي الغر فيفسد ذات البين بين المتحابين أو بين العاملين لدين الله جل في علاه، ماذا سيفعل أمام ربي إن سأله أن هذا يخالف مقاصد الشريعة؟ فهنا أنا أقول الحاجة، هنا الحاجة للهجر 3 أيام فقط، الحاجة للهجر 3 أيام فقط، فوق ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، لأن مقاصد الشريعة هو التحابب والتآلف، كونوا عباد الله إخوانا، وهذا يركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويركز عليه الله جل وعلا في الكتاب، بل هي المنة العظيمة التي امتن الله بها على رسوله حين قال سبحانه جل في علاه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. هذا هو له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طرف البيوع التي نتكلم عنها، إذا سألت وذكرت لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البيوعات نقول أنها تفسد ذات البيع. لما قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ لما سيفسد ذات البين المشحنة والصدور تمتلئ بعضها من بعض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما منع التصرية كما بينا بيع المصرات، وسيأتي بيع تلقي الجلب وأيضا تلقي الركبان، لما؟ لأنه يضر بالآخرين، والضرر والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أنت أصلا مأمور شرعا أنك في هذه الحياة الدنيا أن تسعى سعيا حثيثا لتفريج الكروبات لإصلاح ذات البين بين الإخوان والأخوات. الله جل في علاه يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. إصلاح بين الناس، بين الناس. الشافعي وهو أعقل الناس قال: ما رأيت مثل عيسى بن يونس، وما أعقل عيسى بن يونس يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، أخذني وأخذ بيدي قال: أما رأيت ولو اختلفنا في مسألة، وهل يفسد الخلاف للود والقضية؟ أما نزال متحابين في الله ومع ذلك الخلاف بيني وبينك؟ أنا كلامي يحتمل أنا كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلامك خطأ يحتمل الصواب، والمسألة منتهية. إلا إذا رجل حاد عن دين الله جل في علاه في مسألة ما، فهذا الهجر له. أيضا حتى الهجر له فيه كلام في العلماء، لأن العلماء يقولون الأصل الأصيل عندنا لا يهجر المسلم فوق أخاه 3، فإن كان مبتدعا ضال ولا يضل بالآخرين وضلاله على نفسه، وهجرته 3 أيام فلم ينصرح ولا ينزجر، لا يجوز هجر بحال من الأحوال، بل أنت تحبه من وجه وتبغضه من وجه. الله المستعان على الجهل، الجهل المركب الذين لا يفقهون مثل هذه الأمور. أنت تحبه من وجه وتبغضه من وجه، وهذا الذي لم يطق الخوارج أن يعقلوها، ولم يطق المرجئة أن يستوعبوها، وأهل السنة جماعة وسط عدول خيار، فقد علموا أن المرأة به إيمان وكفر، وليس كفرا أكبر، كفر أصغر يعني، به إيمان ونفاق، به طاعة ومعصية، فيحب للمعصية ويبغض يحب للطاعة ويبغض للمعصية. ربكم الكريم يحب في المرء الطاعة ويبغض فيه المعصية، يكون الرجل محبوبا عند ربنا مبغوضا. وهذا فقه، هذا لا يفتح الله إلا على القلوب النقية. وأنا كما قلت، الذي صد عن طلب العلم وتربع وتصدر قبل أن يتأهل، أكيد في شيء في قلبه منعه من أن يستمر في الطلب، مصيبة. فلذلك أنت ترى الرجل يمكن يحب في إطار ويبغض إطار، ويكون محبوبا عند ربه من وجه ومبغوضا عند ربه من وجه. أنت ترى المثل، أليس هذا من كيسي مش من أديات نفسي، هذا كتاب وسنة يحركني، أنا لا أتحرك إلا بكتاب وسنة، حتى إذا أصبته كنت عند ربي بأجرين، وإن أخطأت بأجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم، عياض بن حمار أو عبد الله بن حمار على ما أذكر من الاسم الآن، كان يؤتى به فيجلد بشربه للخمر، فأكثر ما جاء أنه يجلد، كان كثيرا ما يؤتى به يجلد في خمره، فقال ذات مرة خالد بن وليد: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك للخمر، يعني ألا تتقي الله وتنزجر؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لخالد زاجرا إياه، فقال له: لا تلعنه، نهيه تحريم، لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، في قلبي يحب الله ورسوله وهو عصم، ومن منا لا يعصم لا يخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير خطينا التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم إن تغفر تغفر جمة، وأي عبد لك لا ألم، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه. لذلك علماؤنا قرروا من المحققين لا من المتعالمين، من المحققين قالوا بأن هجر المبتدع إن لم يأتي بثماره فلا يجوز الهجر، لأننا عندنا أصل أصيل لا يهجر مسلم مسلما فوق ثلاث: مشحنة القلوب وفساد القلوب بعد ذلك وفساد ذات البين، وتكون بعد ذلك الطمات الكبر بين الصالحين. فهنا أيضا من باب الحاجات بأن المرء يمكن أن يهجر أخاه ثلاث فقط، وفوق ثلاث لا يدخل في ذلك ليعني المصلحة الأعظم. أيضا إباحة النظر للمرأة عند الخطوبة، للخطوبة أو للبيع والشراء، لأن النظر منع سدا للذريعة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، وأيضا قال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن، هذا يغضضن من أبصارهن يغضوا أبصارهم، هذا من باب سد الذريعة، سد ذريعة الزنا. والقاعدة عند العلماء ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. والمصلحة الراجحة هنا حاجة المرء إلى أن يرى خطيبته حتى يحدث القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، قال له أبو موسى عندما قال له تزوجت امرأة من الأنصار، قال نظرت إليها، قال نظرت إليها، قال لا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا حتى يحدث الوفاق والقبول بينهم. فلذلك جاز للحاجة في ذلك. وأيضا الطلاق، مشروعية الطلاق كانت أيضا للحاجة إن كان المرء لا يستطيع أن يحتمل زوجة، وإن كان الأصل خلاف ذلك، الأصل لا يفرق مؤمن مؤمنة من خلق، فإن رضي إن لم يرضى منها بخلق رضي منها بآخر. وإذا قد جمع الله بينكما فقوام البيت أن تحافظ عليه إلى الممات، لأن أعظم ما يفعله الشيطان وأعظم ما يصر به الشيطان التفريق بين الزوج وزوجه، ويجلس على عرشه ويبعث عماله، فمن قال له ما زلت خلفه حتى طلقه حتى فرقت بينه وبين زوجه يقول أنت 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 ويقربه. فلا يعني فنقول الطلاق هذا أبعد الحديث، أبغض الطلاق عند الله، أبغض الحلال عند الله الطلاق، حديث لا يصح، الراجح صحيح حديث لا يصح، لكن المعنى صحيح، لأن الأصل أن المعنى صحيح، الأصل أن تبقي زوجك تحتك قدر ما تستطيع وتغض الطرف عن بعض المعايب. وهناك مثالب ممكن أن يتسامح فيها المرء، وهناك أيضا حسنات لا يغفلها المرء. ولذلك الغبي ثم الغبي الذي يعني يساعد على انفصال البيت المسلم، والتقي النقي والذي يسارع في أن تكون الرابطة أقوى ما تكون بين الزوج وزوجه. فالغرض المقصود هذه من أمثلة الحاجة التي يعني هي أقل رتبة من الضرورة، الحاجة التي هي أقل رتبة من الضرورة. لذلك نحن نقول هناك وجه اتفاق بين الحاجة والضرورة، ووجه افتراق بين الحاجة والضرورة، وهذا الافتراق والافتراق يبين لنا علاقة الحاجة والضرورة، بأن الضرورة حالة خاصة والحاجة أعم، الحاجة أعم، وأيضا مسألة المشقة أعم، والرخصة أعم، والمصلحة أعم. فالضرورة هذه حالة خاصة، لأن الضرورة أصل الضرورة المشقة البالغة، أصل الضرورة المشقة البالغة، أما الحاجة قد تكون مشقة بالغة ونادرة، وهذا عند العموم. لذلك أنت ترى حتى في أصول الأحناف يرون بمسألة عموم البلوى، الشيء الذي عمت البلوى به يعتبرونه في الشر، يعني لو عمت البلوى بحمل الأطفال ويكون بعض النجاسات موجودة في الثياب ويحمله يغضون الطرف عن ذلك، يقولون عمت به البلوى. فعند هذا أصل وإن كان الأحناف توسعوا فيه جدا، وأيضا الشافعية أغفلوه، وكثير من الفقهاء أغفلوه، والحق الوسط، ما عمت به البلوى لابد أن يكون له نظر يعتبر في الشرع. فالغرض المقصود بأن الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة إذا عمت. وجه الوفاق بين الحاجة وبين الضرورة هو المشقة، يجمعهما أصل واحد المشقة. فالحاجة أيضا مشقة وحرج، والضرورة مشقة، فهذا يعتبر اتفاق وفاق بينهما. في الاصطلاح المشقة تجمع بينهما المشقة التي تستدعي وتستلزم وتستجلب التيسير، لذلك القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير. وهنا إذا قلنا المشقة تجلب التيسير على أنواعها، سواء كانت مخففة أو متوسطة أو كانت إيش مشقة بالغة، فهي المشقة عموما تجلب التيسير، وأنت ترى المشقة تجلب التيسير. لو ضاق الوقت وأنت ما تستطيع أن تكتمل أو تكتمل أعضاؤك في الوضوء بالواجبات والسنن، فتكتفي بالواجبات، تكتفي بالواجبات. وأنت أيضا يعني إذا كنت لا تستطيع وضاق الوقت أن تصلي السنة، فلك أن تصلي الفرض أولا ثم تقضي السنة بعدها كما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود بأن المشقة تجلب التيسير، هذا الوفاق بين الحاجة وبين الضرورة. في المعنى الاصطلاحي الحاجة معناها اصطلاحي، في معنى الاصطلاح اللغوي، في معنى اللغة الحاجة معناها الضرورة، والضرورة معناها الحاجة. فإذا اتفقوا في المعنى وإن كان هناك بعض الفروقات. وبالنسبة للاصطلاح يجمعهما أصل واحد، وهو إيش؟ المشقة. يجمعهما أصل واحد والمشقة، لكن تتسع مع الحاجة وتضيق جدا مع الضرورة، تتسع مع الحاجة وتضيق جدا مع الضرورة. نعم، يجمعهما أصل واحد هو المشقة التي تستلزم التيسير. ولكن أيضا في فروقات كما نقول، فهذا وجه الائتلاف. أما وجه الاختلاف بين الحاجة وبين الضرورة بأن الحاجة مقسمة، قد تكون الحاجة مخففة، قد تكون الحاجة الحاجة تكون متوسطة، قد تكون الحاجة بالغة. في ايش يا حبيبي؟ قد تكون الحاجة مخففة كوجع، كصداع خفيف لرجل صائم. هنا اختلف العلماء، هل نعمل الحاجة وانا تجلب التأثير فنقول بالفطر ام لا؟ اختلف الأئمة أربعة، قالوا لا، الحاجة المتوسطة هي التي يكون فيها الفطر. وطبعا المسألة بأسرها تنزل تحت الآية وتفسيرا للقاعدة. قال الله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا لو كنت مريضا فعدة من أيام أخرى. المريض هنا يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الشراب، إلى الدواء، صحيح ولا لا؟ طب هل كل مرض أم لا؟ أما ابن حزم والظاهرية، وأنا دين الله بما قالوا، هذا الصحيح، وهذا قول ابن المسيب لما قيل له وجع الدرس قال يفطر له أصبع يعني أدمى وأتعبه له في وجع الأصبع له أن يفطر له. ليش؟ لأن هذه حاجة تستجلب تستجلب التيسير. فالحاجة مخففة متوسطة وإيش؟ وبالغة. فالمتوسطة هذه الحمى الشديدة على الرجل، حمى والرجل يرتعش، وأيضا مع الحمى جاءه الصداع وما يستطيع، ومرارة في النار في الحلق. فهذه حاجة متوسطة، يمكن هذه بالإجماع له الفطر فيه. يعني ما التحمل المرض في هذا الحال مع الصوم يجلب عليه الحرج والضيق، فهنا بالإجماع له الفطر، بالإجماع له الفطر. أما الحاجة التي تبلغ المشقة البالغة جدا كمسألة الغصة أو المخمصة، خشية المهلكة وأكل الميتة، فهذه تعتبر حاجة وضرورة، تعتبر إيش؟ حاجة وضرورة. أما بالنسبة للمشقة والحاجة قلنا وجه الاختلاف أن المشقة فقط أضيق، المشقة هي الضرورة، هي المشقة البالغة، وأما الحاجة لها أنواع كما بينا ذلك. ولذلك علماءنا كانوا يقولون بأن الحاجة والمشقة فيها ضروريات أو مصلحية. بالنسبة أيضا من وجه الخلاف أن الحاجة جلب مصلحة، أن الحاجة جلب مصلحة، أما الضرورة دفع مضر، أما الضرورة دفع مضر. هذا بالنسبة لوجه الاتفاق ووجه الاختلاف، يعني بطريقة ميسرة أو مجموعة على أساس أن نبين هذه المسألة العظيمة، هو وجه الائتلاف ووجه الاختلاف بين الحاجة وبين الضرورة. هناك قاعدة أيضا في العلاقة بين الحاجة والضرورة، وهي الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. نقولنا يعني هو قسم المصنف الحاجة إلى حاجة مؤقتة وحاجة دائمة، ولا حاجز لنا في هذا الباب، الباب هذا سنضرب عليه أمثلة ليتعرف الإخوة الأفاضل على هذه المسائل. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهذه الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة مثلا ضرب لها مثل إذا كانت مؤقتة أو كانت على الديمومة، مثل نظر الطبيب للعورة، نظر الطبيب للعورة، هذه نزلت منزلة الضرورة. كيف نزلت منزلة الضرورة؟ فيها استباحة محظور. احنا قلنا تنزيل الحاجة منزلة الضرورة استباحة محظور، استباحة محظور، ومع ذلك فيها فرق، لأن في الحاجة استباحة محظور تبعا لا قصدا، ممنوع سد للذريعة كما بينا، واستباحة المحظور في الضرورة قصدا. فهمتم؟ بينا ذلك، نقول النظر الحرمة ليست أصالة له، لكن حرمة لإيش؟ لغيره، لأنه سد الذريعة، لأن الإنسان لو أطلق بصره على المرأة ممكن يصل به إليه والفرج يصدق ذلك أو كذب. مثلا قال العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، فالغرض المقصود قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فالغرض المقصود أننا نقول بأن الحاجة إذا استباحنا بها المحظور تكون تبعا لا قصدا، والضرورة تكون قصدا. هذا بالنسبة لا. فضرب المثل كنظر الطبيب للعورة، فإذا كانت مؤقتة نظر الطبيب للعورة فهذا استباحة محظور، فلا يجوز نظر لعورة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر المرء إلى عورة أخيه. وحتى قال رجل يا رسول الله عورتنا نأتي بها نساءنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نسائكم. قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ فقال الله أحق أن تستحي منه. فالنظر العورة لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا قلنا بأن الحاجة داعية إلى ذلك، رجل طبيب يريد أن يكشف عن المرأة مثلا عندها مرض في الباطن، فلابد أن يكشف عن باطن المرأة، فالعلماء يقولون هذه حاجة له أن ينظر إلى موضع الألم، لأنه لا يستطيع أن يشخص المرض إلا بذلك. هنا الحاجة نزلت منزلة الضرورة بإيش؟ بالمشقة البالغة ولا باستباحة المحظور؟ باستباحة المحظور، لأنه لا يجوز النظر. طيب فاستباحه، فهي وافقت الضرورة هنا، اتفقت مع الضرورة هنا في استباحة المحظور، وإن كانت لا تساويها في الرتبة، وإن كانت لا تساويها في الرتبة. لذلك قلنا له أن ينظر، له أن ينظر. والعلماء طبعا يعني يجرون عليها قاعدة والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يتعدى نظره إلى ما فوق مكان التشخيص، لا يجوز بحال من الأحوال. وإذا استباح النظر لحاجة التشخيص لا يجوز له أن يستبيح اللمس، لأن كلاهما محرم. فإذا استباح النظر لا يجوز له أن يستبيح اللمس. هذا بالنسبة لمسألة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، هذه بالنسبة للمؤقتة. قالوا بالنسبة للدائمة، بالنسبة للدائمة هو في نظر في ذلك، هو مثل لها بالإجارة والسلم، الإجارة والسلم، قال هذه يعني كأنها من الحاجات، والحق هم قالوا لحاجة الناس، وأن السلم جاء على خلاف القياس، وأن الإجارة جاءت على خلاف القياس. وبعض المحققين يقولون خطأ بين جماهير السلف والخلف من الفقهاء، يقولون الإجارة جاءت على خلاف القياس، فيها شيء من الغرر، الإجارة فيها شيء من الغرر، والسلم فيه غرر مركب، السلام في غرر، فهو على خلاف القياس، والشرع جاء به. والحق أنك لو دققت النظر لوجدته موافقا للقياس، ولكن هذا لسنا بصدد التفصيل في هذا المقام. لكن هو جريا على ما قاله الفقهاء، هو يرى أن هذه لما أبيحت، أبيح السلام، أبيح على خلاف الأصل لحاجة الناس إلى ذلك، والإجارة أيضا لحاجة الناس، فكأنها مع الأصل المحظور، لأن بيع الغائب، ها بيع المعدوم لا يجوز. احنا مش درسناه، مش درسنا بيع المعدوم، ما قلنا على ضربة الغاز لا يجوز، والعبد الآبق بيعه لا يجوز، والطير في السماء ده على عدم القدرة، فما بالك بالمعدوم؟ فالمعدوم من باب أولى لا يجوز. فإذا بيع المعدوم لا يجوز، والسلم بيع معدوم، ما يقولون أبيح من أجل الحاجة. فالغلط، ونحن نقول هي مسألة موصوف الذمة، مسألة موصوف الذمة، يعني لما خفت لك ليست عينا على أنها موصوف في الذمة. فالغرض المقصود بأن السلم، يعني حتى لا ندخل في هذه التفصيلات فتتعب الإخوة، السلم جاء على خلاف الأصل، قالوا لحاجة الناس، قالوا، وهو يفرق بينها وبين إيش؟ بين الحاجة المؤقتة، لأن السلم على الديمومة. هل في أحد يقول السلم حلال في الصيف حرام في الشتاء؟ صحيح ولا السلم على الديمومة يجوز؟ الديمومة هو الآن للحاجة، حاجة على الديمومة. أما الحاجة المؤقتة يجوز للطبيب أن ينظر لعورة المريض كلما كان حيا يرزق، طول ما هو ماشي، حتى لو شفى الله يقول له أنت كنت مريض، أنا استباحت النظر، فإذا سأنظر إلى فقط، لا أتعدى مكان المرض فقط، ها فقط حالة كوني محتاجا إلى التشخيص وإلى الدواء، فتكون حاجة مؤقتة، تكون حاجة مؤقتة. ويقول أوجه الفروق الفرق بين الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ليس فيها بحسب الغالب مخالفة لنص معين، أما الضرورة فإنها من قبيل الأحكام الاستثنائية التي وردت على خلاف النص. يبقى إذن هو كأنه جعل السلم، لو على مجرى كلامي جعل السلم وجعل بيع العراية لأنها مخالفة للنص أنها في ضرورة، وصحيح أنها ليست ضرورة ولكنها للحاجة، ولكنها للحاجة. بيع العراية رخص مثلا في بيع العراية، عارفين بيع العراية؟ انتم مش درستم، انا سمعت ان انتم درستم مع الشيخ خميس بلوغ المرام بيوع. بيع العراية ما احد يعرفه؟ الرطب بالرطب ربا، ربا، لان هذا صنف صنف ربوي. الرطب بالرطب ربا الا ان يكون يدا بيد، سواء بساء سواء مثلا بمثل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال رضي الله عنه بتمر جيد جنيب أكله النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب به، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إن نبيع الصاع من الجمع، الصاع بصاعين، صاع من الجمع بصاعين من الجنيب. قال أو عين الربا ردوه، هذا حرام، أو عين الربا صاع بصاعين ما في مماثلة صنف ربوي حرام ردوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبه. يبقى اذا رطب برطب حرام الا ايش؟ بشرطين، مساواه وتقابض. اجيبه، مساواه وتقابض في القمر، لانه طبعا الرطب لا تاخذها الا من عين القمر، فيبقى التقابض وين؟ عند كسره هلال القمر عندما تصل الى السحاب وانتم طايرين. جزاكم الله خير. الشرط الاول، الشرط الثاني يدا بيد، يعني ايه؟ يعني التقابض وين؟ على هلال القمر. من وين يا حبيبي؟ في المية تحت، في اللآلئ تحت، في بطن الحوت. التقابض وين؟ في المجلس، صحيح ولا لا؟ فهنا العراية هذه الرطب، تعرفون الرطب؟ والتمر تعرفونه؟ ايش الفرق بينهما؟ ان الرطب رطب وان التمر تمر، ده فرق كبير جدا بينهما، صحيح؟ الرطب هي الرطب كما قال هي ما زالت، التمر هو ما يابس من الرطب. طيب خلاص، يبقى التمر غير الدوم، التمر اليابس هذا هو رطب يابست. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا يابس؟ قالوا نعم. قال إذا فلا، بنبيع كيلو رطب ندي وكيلو تمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرطب هذه إذا تركناها لتيبس يخف وزنها، تقل. نعم ستقل، لو كيلو هتبقى كيلو إلا 10 جرام، وهنا كيلو تمر يبقى كيلو إلا 10 جرام وكيلو إيش؟ تمر. تساوي طبعا، في تساوي، والشرط حتى يصح البيع عن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أينقص إذا يبس؟ قال نعم. قال لا، لا ما يصح، لأنه لابد من التساوي. فرخص في العراية 5 أواسق، شرط 5 أواسق. رجل يريد أن يأكل رطب وما عنده مال، لأن الرطب عندما تكون يعني الندي هذا له طعم، الرطب أفضل طعام هذا، فهو ما عنده مال وما عنده رطب، هو يريد رطب، فرخص له ليأكلها رطبا، أن يعطي 5 أواسق تمرا بخمسة خرصا في إيش؟ الشجر. يبقى هنا الشر استثنى المماثلة، مسألة كانت بالظن خرص فقط، يقول له هذه تعمل 5 أواسق فيعطيه 5 أواسق ويأخذ 5 أواسق، تصورين مسألة؟ فأعطاه، فالنسل رخص فيها، رخص من أجل حاجة الناس لذلك، هذا ترخيص من أجل إيش؟ حاجة، هذه ليست ضرورة، ليست ضرورة لكنها ايه؟ لكنها حاجة. طيب، وايضا الحاجة تتفق مع النص، واما الضرورة تخالف النص لانها ارتكاب محظور. وقلنا بان الحاجة تعتبر جلب مصلحة والضرورة دفع مفسدة. ارأيت الحاجة في العراية، الحاجة في العراية جلب مصلحة، رجل يشتهي الرطب أو جلب مصلحة، في السلم جلب مصلحة، يريد أن يتاجر جلب مصلحة، يريد أن يزرع وليس معه مال، والغني لا يتصرف في المال فيعطيه المال ويأخذ منه الوسط بعد ذلك التمر، جلب حاجة صحيح، الإيجارة جلب حاجة، جلب مصلحة. وأما الضرورة دفع مهلكة، دفع وضر مفسدة. هذه بالنسبة للعلاقة بين الحاجة وبين الضرورة، الحاجة والضرورة. المسألة الثانية العلاقة بين الضرورة والرخصة، المسألة الثانية العلاقة بين الضرورة والرخصة. الرخصة وزن غرفة، وهي مأخوذة من التيسير والسماحة ورفع الحرج والتيسير، هذا في اللغة. في الاصطلاح هي الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. يبقى أولا هي الحكم، إذا قلنا حكم لا حكم إلا بالله والرسول، هي الحكم، الحكم الثابت. الحكم لا يكون إلا بنص أو إيش أو إجماع أو قياس، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق جماهير المسلمين خلت ظاهرية. الظاهرية يتفقون أن الحكم يثبت بكتاب وسنة فقط، حتى قول الصاحب لا يثبت به حكم. الحكم الحكم حكمان، حكم وضعي وحكم شرعي تكليفي، والحكمان تحت الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي ينزل تحته الحكم التكليفي اللي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، مفهوم؟ والحكم الوضعي بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء أو التخيير. الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. بالاقتضاء يعني أمر ونهي، التخيير يعني إباحة، ثلاثة أحكام. وطبعا أمر ونهي يبقى أمر وجوب أو استحباب، نهي يعني تحريم أو كراهة. خدنا الأحكام التكلفية وانتهينا والآن. والحكم الوضعي هو خطاب الشارع، من الشارع؟ جيد، هو طبعا في خلاف أصولي هل الرسول مشرع أم لا، والذي ندين الله به على قول جماهير السلف والخلف أنه ناقل للشرع وليس مشرعا. إذا الحكم أيضا الوضعي هو خطاب الشارع، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين عن طريق الوضع، ماشي، عن طريق الوضع، السبب والشرط والعلة والصحة والبطلان والفساد والمانع، كل ذلك من أحكام الوضع، كل ذلك من أحكام الإيش الوضع. إذا قلنا الحكم، الحكم يعني حكم الله جل في علاه، إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر، قال الله جل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الله مشرع سبحانه وتعالى في علاه. حكم شرعي إذا في الكتاب أو السنة أو الإجماع، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أو قياس، يعني على باتفاق الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، أو قياس يثبت به الحكم. نعم، لأن القاعدة العريضة أن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، ويفرق بين مختلفين، نعم، لكن لا يفرق بين متماثلين. هذا بالنسبة لحكم الشرع، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إذن هو الحكم الثابت على خلاف الدليل، إذن هو حكم مستثنى، يعني خلاف الدليل جاء الدليل بتعميم الحكم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم واجبه الآن. دليل عام شرعي أن الجميع لابد أن يصوم، ثم يأتي حكم آخر على خلاف هذا الدليل. يبقى الدليل العام، الحكم العام هو ايش؟ الصيام. يأتي استثناء، فمن كان منكم، فمن للتبعيد هو الآن، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام، والتقدير فافطر فعدة من ايام، فافطر عند الجمهور وعند الظاهرية فليفطر وعليه عدة الوجوب يعني، وهذا خطأ مبين. هذا لست بصدد الكلام على التفصيل هذا، لكن أنا هي من باب الإشارة إلى فهم النص. فإذا نقول فعدته من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. إذا الفطر في السفر حكم ثابت على خلاف، حكم ثابت لأن الشرع جاء به، حكم ثابت كتاب سنة أو إجماع أو قياس. طيب على خلاف الدليل كتب عليكم الصيام، صحيح ولا لا؟ يبقى حكم ثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح. المعارض الراجح هو المرأة اللي هو العلة التي جاءت يعني إذا قلنا بالوجوب مثلا بالنسبة للفطر في السفر أو قصر الصلاة في السفر. قال الله جل في علاه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كما في سورة النساء. أيضا من ذلك الجمع في المطر، الجمع في المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمطرت السماء فقال ابن عباس للمؤذن نادي فقل الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وقال ابن عباس جمع النبي، هذا أيضا لمعارضة الآن ترك الجماعة عندما يقول بوجوب الجماعة فروض عين على الناس في المساجد. قال أيضا ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا سفر. التلمذي يقول في هذا الكتاب كل أحاديث هذا الكتاب معمول بها عند العلماء إلا أربعة حديث، وذكر منها هذا الحديث اللي هو إيش؟ أن سلم جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر. فالشافعي أو مالك أولها على المرض. طيب، وأخذ الظاهرة سعيد المسيب وغير سعيد المسيب من التابعين قالوا بأنه يجوز في الحضر الجمع وإن لم يكن مطر، لأن الإجماع على أن جمع في المطر جائز. سلم جمع في المطر فقالوا يجوز لرفع الحرج. هنا حاجة والآن حاجة، مثالها في واقعنا المعاصر الطبيب يجري عملية جراحية لمريض دخل المغرب ولو ترك المقصات والمناشير والمشارط موجودة في قلب الرجل وعمال يعني جزاه الله خيرا يحسن إلى الرجل بتشريح ما فيه، فبس نسأل الله أن لا ينسى فيه مقصا كما يحدث من بعض الأطباء. فالرجل قال لو تركت رجل ممكن يعني تكون المردود فادح في الفساد، وأنا لا أستطيع أترك القلب هذا إلا قبل منتصف الليل بساعة، يبقى إذن لن يصلي المغرب والعشاء يدخل عليه. قلنا له الآن أخر المغرب نية إلى العشاء واجمع جمع تأخير. قال أقصر؟ قلنا له يعني أنت طمعت، لا أنت في حضر لك أن تجمع لرفع الحرج، رفع حرج، بل لنا أن نقول هذه ضرورة، لنا أن نقول هذه ضرورة أو تقول هذه حاجة نزلت منزلة الضرورة، مع أننا نقول الآن هذه رخصة، لأن رخصة استباحة محظورة عموما. طيب، سواء كانت مخففة أو كانت مثقلة، مفهوم؟ فإذا نقول حكم ثابت على خلاف الدليل، وكما ضربنا الأمثلة على ذلك. وأيضا الأكل من الميتة المضطر فهذه أيضا رخصة، هذه أيضا رخصة، لكن بعض يرى أن هذه عزيمة لابد وجوبا أن يأكل حتى لا يهلك. فتشترك الضرورة مع الرخصة في أن كل منهما سبب شرعي لجلب التيسير وجلب التسهيل ورفع المشقة، جلب التيسير ورفع المشقة، لكن الضرورة ملجئة شديدة، والرخصة قد تكون كذلك وقد تكون أخف. الرخصة قد تكون على التخفيف مع التثقيل، وأما الضرورة لا تكون إلا مع المشقة البالغة. يبقى إذن إيش العلاقة بين الضرورة وبين الرخصة؟ عموم خصوص مطلق، يعني الرخصة أعم، أعم من المشاق من الضرورة، الرخصة أعم من الضرورة، هذا هو. طيب، اصبروا فلا يصبر على الطلب إلا طلبة العلم، يعني شبيه الطالب أو المتعالم ما يستطيع يصبر على الطلب، فهذه مسألة لابد أن يعني على الأقل الأصول هذه. الفقيه لا يمكن أن يكون فقيها عاريا عن الأصول بهم الأحوال. وأنا أقول اللي بيتجلد في طلب العلم يصبر عليه هذا طالب علم حقيقي، أما صاحب الزهرة صعب جدا أن يكون طالبا للعلم. فندرب الإخوة في بعض الأمثلة. قصر الصلاة في السفر إيش؟ تدبروا. أنا السؤال سأسأل فأنتم ستقولون رخصة، لا ضرورة، مفهوم؟ احنا قلنا هو بإنهاء المسألة، الرخصة يدخل تحتها الحاجة، يدخل تحتها مشقة متوسطة، يدخل تحتها مشقة إيش؟ بالغة. الضرورة ينزل تحتها حاجة واحدة بس، ينزل تحتها مشقة بالغة. طيب، الآن قصر السفر قصر الصلاة في السفر بصوت واحد جميعا تداولوا تدبروا يعني المرء يستطيع يصلي تمام من غير ما يحدث له حرج ولا ضيق مالكم خايفين ليه؟ نعم إذن هي رخصة ممتازين. طيب الفطر في رمضان في السفر الفطر من أجل وجع الدرس ما هي حاجة نعم صح وتكون رخصة نعم ممتازين. الصلاة قاعدا الصلاة قاعدا لمرض في المقبض في خلف الركبة الصلاة قاعدا لمرض في الركبة ما خلاها دعوا الحاجة الآن خلينا في الرخصة والإيش والضرورة ضرورة اختلف المجلس مجلس الفقهاء اختلفوا لابد من قاضي يفصل لنا بين العلماء على اليمين والعلماء على اليسار وفي الوسط مسالمين لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء هم يبتسمون لكلام هؤلاء وكلام هؤلاء. فننظر الآن الذين قالوا بالضرورة في البحر الهادي لما أنت مخالفين مع من معكم يعني حتى المجلس الواحد فيه خلاف نعم الخلاف يسع اللي قال ضرورة الفائدة تركوك وحيدا فريدا وأنت معه وأنت معه إذن ثلاثة اللي يقول رخصة منكم يا فائدة إذن ثلاثة خمسة وثلاثة طب وجهة الضرورة عندكم أصح لأنه بعد ما يصلي الظهر هيجمع الناس ويصلوا عليه الجنازة سايمه صح كمان يا رجل عنده تعب بقى في ركبته فقط بعد ما يصلي وهو قائم بيتحمل من شدة التحمل سيموت هي رخصة ليست ضرورة يستطيع ياخذ عصا ويقف عليها ويستند عليها ويصلي يستطيع ولا وان لم يستطع نقول ليست ضرورة رخصة ايضا لان مش واصل للموت واصل للموت تصوروا يا اخوة قلنا مشقة بالغة دفع مفسدة دفع هلكة وين الهلكة هنا طيب ماشي ما نشوف ختاماتكم رجل في الصحراء اصابه الجوع ولم يجد الا خنزيرا فاكله هذا انت الان لازم ياكل كل الخنزير نعم هي ضرورة ممتازين. قطع اليد او الثدي لحسم مادة السرطان عافانا الله وإياكم من هذا المرض الخبيث لا ده انتم بتبقوا متقنين جدا فعلا ده حاجة يعني مش ممكن الزواج من الرابعة خوف الفتنة طبعا الزواج من الرابعة انا قفصت مرتبتين لان ولا فيكم واحد متزوج والمتزوج عايز يمشي عايز يسيب الدنيا كلها ويرحل قال انا اخويا يعني قعدت ألح عليه مدة طويلة ليتزوج بعد ما تزوج قال العقد سبيل إلى القبر قلت هذه قاعدة حديثية عظيمة جدا تعرف ممن لا يستطيع أن يتألف مع النساء قال العقد يصل بالمرء إلى القبر وهذا صعب يعني هو العقد الثاني والثالث ماشي عامة الزواج الرابع خوف على حسب مادة الفتنة ممتاز هذه حاجة ولا ضرورة ممكن يموت مش ممكن يموت طيب اذا هذه العلاقه بين الضروره والرخصه نعم انت مسني انا والله شيخ انا اتمنى التثنيه والتثلثه والتربعه وايضا الجوار والاماء بس هذا ان شاء الله يكون في الجنه في الدنيا اذا فعلت ذلك في قنوط في الليل عليك تجد نفسك تذهب لتتكلم في الدرس في شيء رايح في جوايا من ايش طيلة الليل ما تجدش التعبد بقى الآن إلا في ذلك قلبي وربي غضبان عليك وطبعا هذا كلام يعني إن شاء الله غير مسموع له في السماء الأصل في النكاح التعدد أنا ما أدري أنا حقا أنا أتبنى ذلك الأصل في النكاح التعدد الوقوف على امرأة واحدة مع ما نراه أنا خايف أن أنتم تتذبحوا بعد كده مع ما نراه من العنوسة المنتشرة مع ما نراه من الفساد المستشري أمر يعني جلل لازم يعرف أن المرأة إذا عاشت دهرا خلوا بغير رجل هذه وسيلة للمفسدة ومنشأ الفساد بذلك ولذلك أنت ترى كانت المرأة الرشيدة اللبيبة القريبة في العصر الأول في الرعيل الأول يموت الزوج تبحث يعني حديث أبي السنابل ابن بعكك دخل على امرأة قريبة له على امرأة مات زوجها كانت حاملا، مات زوجها ما هي إلا سويعات قليلة ولدت، ولدت بعد الموت، وطبعا العدة وأولات الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. إذا ولدت العدة انتهت، ما فيش بقى مسألة أربعة أشهر، لا العدة انتهت. سويعات ولدت هيأت نفسها قبل نزول الحجاب للخطاب، يعني تهيأت لبس جميل وظهر وجهها البراق، دخل أبو السنابل وكان يريدها، دخل فوجدها مهيئة، يعني لو رآها أحد يدخل يقول أنا خاطب أريد الزواج، فقالها تريدين النكاح يا لكع، لكع يعني لئيمة، طبعا هو شدة لأنه يريدها، قالت تريدين النكاح يا لكع، لا حتى يبلغ الكتاب أجله. والكتاب قال فيه الرحمن جل في علاه: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالت قال لي ذلك فجمعت عليها ثيابي. إذا حق المرأة تريد، ولدت هيأت نفسها ليش؟ انتهى الموضوع، نسيت، ربنا يرحمه ان شاء الله مع حور العين، لكن في الدنيا لا تعيش خلوا. قالت فجمعت عليها ثيابي فذهبت الى النبي فقال قد تحللت للخطاب، بين لها ذلك. اسماء بنت عميس، مات ابو بكر، مات جعفر، كانت تحت جعفر التيار، مات جعفر، بعدما مات والعدة انتهت تقدم ابو بكر فتزوجت ابو بكر، مات ابو بكر جزاه الله خير، لا يعني جمعت بين خير الناس، مات ابو بكر فغسلته بوصية، والحديث فيه ضعف لكن استأنس به في السير، مات ابو بكر فغسلته فانتهت العدة فقام علي بن ابي طالب فتقدم لها فتزوجته. ثم حدثت قصة طريفة جدا لهذه المرأة، عندما تزوج علي بن ابي طالب فكان عندها محمد ابن ابي بكر، ومحمد ابن جعفر، علي مين يابا لسه يا مجوزال، قال خلاص انت طلعتم، لا ابن جعفر، فقال محمد بن ابي بكر ابي افضل لمحمد بن جعفر، ابي افضل من ابيك، فقال محمد بن جعفر بل ابي انا افضل من ابيك، ابن عم رسول الله وجعفر الطيار وبشرى بالجنة. فدخل علي بن ابي طالب فوجد الثورة مشتعلة، هذا يقول ابي والثاني يقول ابي، وهي في الوسط محتارة، فقال لها علي حل لنا هذا الاشكال، وهي امرأة لبيبة، فقالت نعم والله، أما أنت لمحمد بن أبي بكر، أما أنت فأبوك خير الشيوخ، وأما أنت محمد بن إيش بن جعفر، وأما أنت فأبوك خير الشباب. خرجت مخرج لطيف ولا لا؟ خرجت ولا لا؟ جاءتها الوعكة الكبرى، فقال لها علي بن أبي طالب ما تركت لنا خير، أبو بكر خير الشيوخ لو أنا شيخ مش زي جعفر، خير الشباب لو أنا مش شاب، لو أنا شاب يبقى إيش. فقالت اقرارا بقى هنا، وهذا خروج لطيف بالاقرار، قالت ثلاثة انت اخسهم لخيار، لان انتوا اخر البشر بقى، لو ثلاثة انت اقل واحد فيهم يبقى انتوا افضل الناس في الدنيا باسمه. فعرضت ايضا علي بن ابي طالب امرأة لبيبة، فانا استشهد بعقلها الراجح انها ما عاشت خلوا، ما تتزوجت، ما تتزوجت، وهكذا سنة. نعم وأيوه نعم بالزواج، الغرض المقصود بأنه هذا الأمر أمر يعني الأمة تحتاجه كثيرا، فلذلك قلنا الزواج الرابع من باب لا رخصة، ممكن يدخل في الضرورة الآن، لأن حقا النساء تئن بأن تعيش خلوا. فبس اللهم اهدي النساء يا رب، تقول الأخت أريد أختي أن تشاركني في زوجي بالضبط، أنت عايز كده أخويا، هي تقول اللهم اشركه معي وتحط السم في الطعام انتوا اثنين بعد ما تموتوا، دو ماتوا شهداء غفر الله لهم. مشكلة بأسرها الغيرة موجودة، لكن الإيمان لو على حقا، لو زاد الإيمان في القلب يمكن المرأة أن تتقبل المسألة سهلة الآن بفضل الله جل في علاه. القيمة اللي تقول عليها القيمة هذه، والله هذه ليست من المرآت، حكمها إيش؟ قلت لك خلاف المرآت، خلاف المرآت لكن لا تحرم طبعا، خلاف المرؤات يا اخي، زوجها التقي النقي، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يهنها. انت لو كتبت عليه قائمة البوتجاز 65,000، التلاجة وهو ما جابش، ما فيش حاجة جت، والعفش من محمد من السروجي الفلاني، وكل ذلك وهو لم يشتري شيئا ولم تشتري انت شيئا، ايش اللي هيحصل؟ طبعا الرجل يستدين ويستدين ويستدين حتى يتزوجها، فاذا اغلق عليها الباب اتفرج على يحصل، كل درهم حيطلع عليها، كل ما تذكر والديانة يتصلوا الفلوس يوم طالع في البيت انت السبب، ويحدث بقى الشقاق الذي نعم ينتقم منها حقا، لما ينتقم منها حسيا سينتقم منها معنويا. فأنت يا أخي أنت افعل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجدته دينا تقيا نقيا اعطيه أنت المال إن كنت غنيا ثريا، وإن لم يكن إن لم تكن كذلك قل ما عندك أنا أقبله. هذا هو يا أخي. سعيد بن المسيب جاءه ابن الأمير أمير المؤمنين رفض، ولا يرى في دين الخلق، وزوجها لمن؟ لابن وداعة. صحيح طالب علم زاهد عنده ما كان معروفا، وهو الذي أقرضه الدرهمين في بعض الأقوال وأشهد على الزواج وزوجها وأعطاها إياه. أما سعيد فقد مات، وأما ابنته فلا يمكن أن تراها إلا في السماء بعد ذلك إن شاء الله، عندما تصعد إلى الجنة وترى حور العين. فالحق أننا نحتاج إلى سعيد المسيب في هذا العصر، نحتاج إلى من يرى التقي النقي فيعف ويقول أنت جائزتي، أنت تستر عرضي وتتقي لها فيها، زوجها للتقي النقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا أبغض لم يهنها. وكما قال سعيد بن مسيب لما دخل على ابنتي وهي تقول يا ابتي وتقرأ قول الله جل وعلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، قالت يا ابتي قد علمنا حسنه الاخره. اللي هي ايش يا شطار الاخوه ساكتين ليه؟ ايش حسنه الاخره؟ الحسنه، حسنه الاخره اللي هي ايش؟ الحمد لله وشكر الله. فلما قالت ذلك قالت فما حسنه الدنيا؟ قال الرجل الصالح للمراه الصالحه وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن ولا عاقبة للتقوى. ابن عمر كان إذا مر على القصور المنيفة استدار صرف وجهه ثم ذهب سريعا إلى بيتي فقال لها اتق الله قومي فصلي، ثم تلا عليها قول الله جل في علاه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق. العلاقة بأن الزواج الرابع رخصة أو حاجة أو يمكن في عصرنا أن يصل إلى الضرورة. المسألة الثالثة العلاقة بين الضرورة وبين المشقة. أيضا العلاقة بين الضرورة وبين المشقة علاقة عموم وخصوص، علاقة عموم وخصوص، لأن المشقة قد تأتي بمعنى الضرورة والضرورة أيضا تأتي بمعنى المشقة، فهما مترادفان. والمشقة مراتب، مشقة عظيمة فادحة ممكن يصل معها المرء إلى الهلكة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف وأيضا الأعضاء كالعين مثلا وغير ذلك. المشقة الأخرى هي المشقة الخفيفة التي فيها وجع الرأس أو الحمى الخفيفة، بعض المرض الذي يعني يذهب ويجيء، ومشقة متوسطة كالألم الذي يتألم به أو يصل الألم، ألم الدرس مثلا يصل إلى عملية جراحية فيجد معه المرء بعض المشقة. الضرورة والمشقة كما قلنا عموم وخصوص، فالمشقة المتوسطة يستباح بها أيضا الرخص، والمشقة الخفيفة يمكن أن يحتمل معها وممكن أن لا يحتمل، والمشقة البالغة تنزل منزلة الضرورة. لذلك نحن نقول الفطر لوجع الرأس هذا إيش؟ المشقة والضرورة، الضرورة دفع مهلكة، المشقة قد تكون متوسطة وقد تكون بالغة وقد تكون خفيفة لكنها تجلب ها تستدعي التيسير. مشقة فطر في السفر في الصيام قصر الصلاة، طيب نقول الفطر لوجع الرأس هذا إيه؟ ها مشقة ولا ضرورة؟ مشقة. القصر في السفر مشقة ولا ضرورة؟ ما هو نفس الأمر. طب تيمم مع وجود الماء، يتيمم الرجل لأنه لو استخدم الماء سيزيد تعب والحبوب التي في رجله، قلنا تيمم لا ما لا ما رخصة، لكن فيها مشقة ولا فيهاش مشقة؟ فيها مشقة. العلاقة الأخيرة وهي العلاقة بين الضرورة والمصلحة، تشترك الضرورة والمصلحة بكونهما سببا من أسباب التيسير ورفع المشاق على غرار ما قلنا تجلب التيسير. أما وجه الافتراق بين الضرورة والمصلحة فيتضح في كون الضرورة الشرعية جزءا من هي الجزء من المصلحة الشرعية وهي القسم من أقسامها. يعني الحق أننا نقول المصالح مصالح ضرورية أو مصالح حاجية أو مصالح تحسينية، يعني المصلحة أعم أيضا من الضرورة، أعم من الضرورة. قد تقع المصلحة الشرعية على الأحوال العادية كتناول الطيبات من الرطب والفواكه وغير ذلك، والامتناع عن أكل الميت. وقد تقع المصلحة الشرعية في الأحوال غير العادية وهي حالة الاضطرار كأكل الميتة حال الاضطرار. يبقى إذن المصلحة أعم من الضرورة مطلقا، فكل ضرورة مصلحة ولا عكس، فكل ضرورة مصلحة ولا عكس. فإذا قلت أكل الميتة لخوف الهلاك، ما هذا؟ ضرورة ممكن تكون مصلحة، صح ولا لا؟ المصلحة تنزل تحتها الضرورة. شرب الخمر للغصة، شرب الخمر للغصة دفع الغصة ضرورة، ممتاز. الزواج من الثانية مصلحة، دفع المال للسائل لحفظ النسل والعرض، دفع المال للسائل. راجل حرامي بلطجي كسر الشباك ونزل من تحت السرير، قام فوجد أخذ المرأة فقال له ما تفعل شيء، ايش تريد؟ أو المال موجود تحت البلاطة، خذ البلاطة بالمال وامشي، دفع المال. هذا ايش؟ ضرورة ولا مصلحة؟ شوفوا مصلحة يعني يا الله المستعان. لا لابد، ده المسألة مصلحة عند البعض يعني. والله يا الحق انها ضرورة، الحق انها ضرورة. وطبعا اذا قلنا ضرورة فهي مصلحة، لان كل ضرورة مصلحة ولا عكس، كل ضرورة مصلحة ولا عكس. سؤال المرأة المفتي وجها لوجهه بالتليفون، سؤال المرأة رجل وحديثها معاه، نعم. لا دي مصلحة، مصلحة سهلة. الأصل أن المرأة لا تكلم الرجل، هذا الأصل. قال مثلا المرأة عورة، ده الأصل، لكن إن استدعت الحاجة يجوز. عائشة مسروق يسألها، أبو موسى يدخل يسألها، أبو هريرة يسألها، فقال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن، هذا هو. فإذا كانت دعت الحاجة لذلك فهي مصلحة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب.